نجاة أمة في نداء نملة، محاضرة لفضيلة الشيخ السيد البشبيشي.
الحمد لله رب العالمين، ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين متآلفين، على الخير متعاونين وفي سبيل الفضائل متكاتفين، وعن أعراض إخوانهم ذابين ومدافعين، والصلاة والسلام على النبي الأمين ألف الله تبارك وتعالى به بين القرشي والحبشي وبين الرومي والفارسي. روحي فداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، عمت فضائله كل البلاد كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا معكم في هذه الليلة المباركة عن قصة جاء ذكرها في كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهي من أعظم القصص وأعظم الحكايات التي إن دلت فإنما تدل على عظيم خلق ربنا سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل بث في مخلوقاته الكثير والكثير من الآيات والبينات التي ينبغي لكل مسلم منا أحبتي أن يقف عندها وقفات، مرة مع نفسه ومرة مع أهله وأولاده والناس من حوله، حتى يتعلم الجميع ويتذاكر الجميع ويتناصح الجميع. هذا هو ديننا أحبتي الكرام، الذي نادانا فيه ربنا عز وجل بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نحن أمة الخيرية، تلكم الأمة التي أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولذا أحبتي، لا عجب ولا غرابة أن أختار لكم في هذا اللقاء وفي هذه الليلة محاضرة عنوانها نجاة أمة في نداء نملة. نجاة أمة في نداء نملة. ولماذا أتحدث عن هذه النملة؟ لأنها ليست كأي نملة، إنها نملة حملت بين جنباتها ووجدانها من مظاهر الإيجابية والتفاعل مع قضايا أمتها ومشاكل مجتمعها، حملت ما عجز عن حمله أقول الكثير من بني الإنسان في زماننا. ولذا أحبتي الكرام، كرمها الله عز وجل وسمى في القرآن سورة باسمها، سورة النمل، وكلنا يعرف هذه السورة، وربما بعضنا يحفظها أو يحفظ أجزاء كثيرة منها، خاصة قصة هذه النملة. هذه القصة تعلق بأذهان وقلوب الكبار والصغارنا المسلمين، والكل قد سمع عنها وعلم حكاية هذه النملة التي أخبر ربنا تبارك وتعالى عنها في كتابه. ولذلك اسمحوا لي أحبتي الكرام أن أصدر هذه المحاضرة ببعض الكلمات والأمثال التي يحفظها الكثير منا وربما يروجها الناس، لا أقول من يومنا، بل ربما يروجوها من عقود مضت وسنوات بعيدة مرت، يروجها الكثير من المسلمين، ربما يعتقد هو في معانيها وألفاظها، وربما يريد أن ينصح بها غيره من الناس، حتى أخرجتنا هذه الأمثال وتلك العبارات والجمل، أخرجتنا بعيدا وذهبت بنا بعيدا بعيدا، حتى عن أن ننحى نحو هذه النملة التي أعلنت للعالم كله وللأمم كلها، بل وللبشرية أيضا، كيف تكون الإيجابية، وكيف يعني نتجنب مظاهر الأنانية والسلبية التي عاش عليها الكثير من الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كنت منذ صغري أحبتي أسمع بعض الناس يتحدثون فيما بينهم، خاصة إذا قام ناصح من النصحاء ينصح الناس ويوجه الناس إلى الخير ويقول: يا فلان، أراك تفعل كذا وهذا من الغلط ومن الخطأ، والصواب أن تفعل كذا، أو يقوم فيذكر أحدا بربه سبحانه وتعالى، أو يوصي صغير كبيرا من الناس ويقول له لا أراك تصلي معنا في المسجد، لماذا لا تصلي؟ أو تقوم امرأة زوجة، وكنا نتحدث في الأسابيع الماضية عن الأزواج والزوجات، تقوم زوجة تنصح زوجها وتقول له يا زوجي يا حبيبي أراك تفعل وتفعل، وهذا يعني من الغلط ومن الخطأ، وهذا يوقعك في كثير من البليات، ربما تنهاه عن شرب سيجارة، ربما تذكره بصلاة من الصلوات، ربما تنصحه في الله وتقول له لماذا تتلفظ بهذه الألفاظ، خاصة إذا شتم أو سب أو لعن أو طعن. فنرى ثائرة هؤلاء الناس تثور، والدنيا تقوم ولا تقعد. لماذا ينصح الصغير الكبير، وتنصح الزوجة زوجها؟ وما شأنك أنت حتى تحدثني في هذا؟ ومن أنت حتى تكلمني في هذا؟ وما تحمل من الشهادات؟ ابن من أنت؟ من أي قبيلة؟ من أي بلدة؟ من أي لون؟ من أي جنس؟ هذا الكلام نسمعه كثيرا جدا. ولذلك عكف الكثير من الناس منذ زمن بعيد على حفظ بعض الأمثال وروجوها فيما بينهم، لا لشيء إلا ليجنب نفسه عتاب الناس، أو ربما يجنب نفسه ضررا يتوقع أن يحصل له فقط إذا قام يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بغير منكر بضوابط شرعية. لكن خلاص هو رفع شعار السلبية، شعار نفسي نفسي، وقال خليني أعيش وخليني جنب الحيط. حتى كنا نسمع منذ زمان من يقول لك ولي ولغيري من الناس امشي جنب الحيط، وبعد سنوات من تفشي السلبية في مجتمعاتنا سمعت من الناس من يقول امشي جوا الحيط، داخل الحيط جنبه يمكن أيضا يعني ينالك شيء من الأذى، لا خليك جواك داري نفسك. وكانوا يحكون لنا وإحنا صغار ويقولوا لنا دارينا يا حيط يا حيط دارينا، الحيط هو الجدار يعني الإخواننا غير المصريين، الحيط هو الجدار يا حيط دارينا. وهذا الكلام ويقال لك عش جبانا تموت مستورا، عيش في الدنيا جبان تموت مستور، يعني شيء عجيب يعني. وكانوا يقولون ابعد عن الشر وغني له أو غني له، احيني النهاردة وموتني بكرة، خلي ودني من طين وودني من عجين. حتى إني كنت أسمع هذا المثل الشائع، الباب اللي يجي لك منه الريح اعمل ايه؟ سده واستريح. وكنت أستغرب جدا حينما أسمع هذا المثل، أيضا مثل صعب جدا يعني للإنسان حتى يعتقد فيه المسلم بالذات، يقول لك ايه؟ إذا دخلت بلدة أو رحت بلدة ورأيت أهلها يعبدون البقر أو العجل اعمل ايه؟ حش وديله، يعني هات من الطعام البقر بتأكله، انت روح قدمه طعام له ويعني كرمه كرم عالي جدا. ليه؟ حتى يرضى عنك هؤلاء الناس الذين يعبدون هذا العجل وهذا البقر. يعني كلام والله يا اخوان، هذا الكلام معنا امثال شعبية ومحفوظة لدى الجميع، والكبار والصغار ربما يعرفوها وغيرها وغيرها. يعني لا اريد ان اضيع المحاضرة كلها في ضرب الامثال او تذكيركم بها، ولكن لو دققت النظر في كل كلمة من هذه الكلمات، كل كلمة منها يمكن أن تضيع أمة، كل كلمة من هذه الكلمات يمكن أن هي تتسبب في ضياع أمة وهلاك أمة بأسرها لو اعتقد الناس فيها وعملوا بما فيها من كلمات ومعان. ولذلك أنا لما يعني تذكرت هذه الأمثال، وتذكرت أيضا موقف هذه النملة الرائع جدا والذي حكاه القرآن وقصه علينا في سورة النمل، تذكرت ما للنمل أيضا أحبة الكرام من مواقف إيجابية جدا، ولذا ربنا تبارك وتعالى خصه بهذا الذكر العظيم في القرآن ليجعله لبني الإنسان عامة آية، ويجعله أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آية من أعظم الآيات. هل تدري أخي الحبيب، وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يقول بعضنا في نفسي الآن يعني انت جايبنا تكلمنا عن النمل يعني يعني خلاص ما في إلا النمل. طب اسمع انظر، وأنا الآن لن أحدثك بالآية ولا بالحديث الآن، ولكن أحدثك بما ثبت في عصرنا الذي نعيش فيه بالدراسات العلمية والعملية. ماذا ثبت لدى هؤلاء العلماء؟ ثبت أن النمل أمة جادة جدا، من أعظم الأمم التي تعيش حياة الجدية والإيجابية، بذل وعمل وعطاء وجهد ليل ونهار. ولذلك أنا أسألك بالله، وكلنا عاش مع شاف النمل وعاش معاه يعني، أسألك بالله هل في يوم من الأيام وأنت تنظر إلى طابور نمل ماشي ولا صف رايح، ولا هل عمرك شفت نملة نايمة أخذ لها جنب كده وسطح شوية ها؟ ولا يعني ركنة شوية ولا خاملة؟ بس أمرهم عجيب، رايحين جايين، حتى أنك ما تستطيع أبدا بأي حال من الأحوال أنك تعلم واحدة منهم، تقول لهذه اللي شفتها من شوية، لا هم رايحين. حاجة شيء عجيب، حياة كلها بذل وكلها عمل وكلها عطاء وكلها جهد. حتى إن النمل كما تعلمون أحبة الكرام تأتي في موسم الصيف فتنتشر وتكثر، فصل الشتاء في كثير من الأماكن والمجتمعات لا ترى لها أثر، راحت فين كل النمل ده؟ مات ولا لا؟ لم يمت، موجود موجود. طب كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يعيش؟ ادخر قوته وطعامه وشرابه في موسم الصيف لموسم الشتاء، لأن الشتاء هلاك له، لو خرج في الشتاء بسبب البرودة الشديدة والأمطار وهذه الأشياء ما استطاع أن يعيش، فيختبئ في بيوته وأجحاره فصل الشتاء. نمل عجيب جدا، جدية. ولذلك حتى كان بعض القادة ولا إما يعني حتى القادة مسلمين أو غير مسلمين ولا إما من المسلمين، كانت النقلة الكبيرة جدا في حياتهم بسبب نملة. بسبب إيه؟ نملة. وأنا لا أنسى موقف هذا الإمام العلم الذي عرف بالإمام يحيى النحوي عليه رحمة الله. هذا الرجل يا إخوان كان في بداية حياته كان إنسان عادي جدا، لا يعرف حتى القراءة والكتابة، يعني إنسان أمي لا يعرف شيء أبدا. وكان عنده مركب في البحر، سفينة صغيرة يحمل عليها الناس من شاطئ إلى شاطئ ومن مكان إلى مكان، وكان ينظر إلى العلماء وطلاب العلم والدعاء خاصة وهم يحملون في أيديهم الكتب والمراجع ويجلسون أثناء هذه الرحلة، لا يضيعون الأوقات كما نضيعها الآن، لا يجلسون حتى هم وهم في سفرهم. وكثير من الأئمة دون الدواوين وألف الكتب والمراجع التي تنتفع بها الأمة إلى وقتنا هذا وهو في رحلة من الرحلات. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يؤلف كتاب زاد المعاد، كتاب زاد المعاد معروف للجميع، يؤلف هذا الكتاب اللي موجود الآن في طبعات حوالي 5 مجلدات و6 مجلدات أو أكثر. هذا الكتاب ألفه ابن القيم وهو في رحلة من رحلاته، في سفرة من أسفاره يمتطي صهوة جواده، هو ركب الفرس ومسافر، هو مسافر، ألف الكتاب وأملاه لتلاميذه وهم ماشيين عملين يكتبون، سبحان الله. فكان هؤلاء الناس لا يضيعون الأوقات، فهذا الرجل هو جالس في سفينته هذه الصغيرة كان يتفكر كثيرا ويقول في نفسه يعني كيف بلغ هؤلاء مبلغهم من العلم وأنا على حالي لا أعرف شيء، سنجهل ما يعرف شيء. فكانت نفسه تحدثه كما تحدث بعضنا في بعض الأوقات وتقول له أين أنت منهم، هؤلاء علماء، هؤلاء أصحاب معارف وأصحاب خبرات، إنما أنت إنسان ضعيف، إنسان ما تعرف شيء، انسى أنك تكون مثلهم في يوم من الأيام. وفي ليلة من الليالي وهو مسافر في هذه السفينة رأى نملة صغيرة تحمل طعامها وتريد أن تصعد فوق صخرة ملساء، كلما صعدت سقطت، كلما صعدت سقطت، فعد لها مرات الصعود والسقوط، وجدها إنها حاولت حوالي 16 أو 17 مرة، محاولات مستمرة، ما في يأس أبدا، ما في قنوط أبدا، محاولات مستمرة، حتى صعدت وسارت بطعامها ووصلت إلى بيتها أو إلى هدفها الذي أرادت. فقال في نفسه، يعني نملة صغيرة عندها هذه الهمة العالية، هذه العزيمة، وأنا الإنسان اللي ربنا كرمني وربنا أعطاني وربنا منحني أجلس هكذا مكتوف اليدين وأحقر من شأن نفسي وأمحو من حياتي شيئا اسمه الإيجابية والجدية وأعيش حياتي السلبية؟ قال لا، والله لا أقومن من الآن فأطلب العلم حتى يبلغني الله إياه. فقام هذا الرجل أيها الأحبة وبدأ يطلب العلم على أيدي هؤلاء العلماء وطلبة العلم الموجودين معه في أسفاره. وبعد سنوات ليست بالبعيدة أصبح هذا الرجل من أعلم هذه أفراد هذه الأمة بالعلوم الشرعية، وخاصة هذا العلم الذي يعجز عنه الكثير والكثير منا ومن أبنائنا في أيامنا، علم اللغة والنحو والأدب والبلاغة والصرف، هذه العلوم التي يعني ترى الكثير من المسلمين يبتعدون عنها، لا يريدون الاقتراب منها. هذا الرجل أصبح من أعلم الأمة سبحان الله في هذه المادة أو في هذا الجانب، وعرف من يومها إلى يومنا هذا، وله تراجم موجودة في الكتب، كتب الرجال وغيرها، عرف بالإمام يحيى النحوي عليه رحمات الله. انظر كيف كانت بدايته، وانظر إلى أين وصل وإلى أين بلغ. كل هذا بماذا؟ بالجدية، بالمثابرة، بالصبر والتصابر، بالعزيمة القوية، بالهمة العالية، وفوق ذلك الاستعانة بالله جل في علاه. وكان السبب إيه؟ نملة. فما تستغرب أن أتكلم اليوم عن النملة، كانت السبب نملة. وقرأت أيضا في كتب التاريخ، وهذه يعني حكاية ثابتة، أن القائد المشهور تيمور لانك، هذا القائد في معركة من المعارك هزم جيشه وتشتت شملهم في الصحراء، ووجد نفسه طريدا وحيدا يسكن كهفا من الكهوف في أسفل جبل، مطارد لا يدري أين يذهب، وهزم هو ومن معه، وخلاص وضع يده على خده وجلس ينتظر، ما يعرف ماذا يحصل، ينتظر الهلاك والموت. وبينما هو كذلك، إذ بعينه تقع على نملة أيضا تحمل طعامها أو بعض أغراضها، وتريد أن تصعد على صخرة، فتسقط وتصعد، تسقط وتصعد، حتى وصلت إلى مرادها وهدفها. فكان هذا المشهد سببا في أن يقوم هذا القائد مرة أخرى ويصرخ بأعلى صوته في أقرب الناس الذين يعني هم قريبين منه في موقعه من جنده، فاجتمعوا حوله مرة أخرى، ثم سار في الصحراء ينادي في جيشه حتى جمع أكبر عدد ممكن منهم، ثم هاجم عدوه وخصمه مرة أخرى حتى انتصر عليهم. والذي دعاه إلى ذلك هذا المشهد، قال نملة، نملة لا تركن أبدا للخسارة، ولا تركن أبدا لحياة الكسل والخمول واليأس، وأنا القائد المشهور الذي يشهد لي الجميع بالقوة والإقدام والجرأة، وأقعد هكذا وأستسلم لهذا الواقع المرير؟ فقام أحبة الكرام وقاتل عدوه حتى انتصر عليه. النمل أمة متحدة تحب الاتحاد، وأنت تراهم بعينك كيف يتحدون وكيف يمشون وكيف يعبرون هكذا، سبحان الله، ربنا تبارك وتعالى وضع فيهم هذه الصفة العظيمة جدا. أمة إيه؟ متماسكة، أمة متماسكة، متعاونة، متحدة. حتى حكى أحد هؤلاء المتخصصين أنه أراد أن يجرب تجربة، فجاء على مكان، هذا المكان مليء بالنمل، تسكن فيه أمة عظيمة من النمل، ورأى مسيرتهم والطريق الذي يعبرون من خلاله كل يوم، فراح وضع لهم في هذا المكان بقعة من الماء كأنه حفر الأرض حفرة ليست يعني بالعميقة، وضع فيها بعض الماء الذي يحول بين النمل وبين العبور إلى الجانب الآخر، وهذا هو طريقهم، هذا هو طريقهم. يقول: فرأيت عجبا. أتدرون ماذا رأى؟ رأى عدد من هذا النمل، عدد كثير كبير طبعا من هذا النمل، يقتحم بركة الماء أو بقعة الماء هذا ويقف فيها. يقول: حتى رأيتهم يقفون فوق ظهور بعضهم، واقفين في الماء، حتى أتى الفوج الثاني والثالث والرابع وسار على ظهورهم حتى مر. ثم رأيت النمل الذي سكن قاع هذا الماء، منهم من خرج مرة أخرى، ومنهم من أصيب إصابات طبعا فادحة، ومنهم من مات. يقول: فعلمت أنها بالفعل أمة متعاونة متحدة ولو على حساب بعض أفرادها. يعني يموت البعض ليعيش آخرين، يضحي البعض بأنفسهم حتى يعيش البقية وينتصر البقية ويقوى البقية. سبحان الله، هذا نراه جليلا حتى في أمتنا، في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فإخوانكم الذين يتصدرون للموت بصدورهم ويواجهون الموت في الليل والنهار في أرض فلسطين، في العراق، في غيرها من بلاد المسلمين، ما هم إلا تطبيقا عمليا لما ذكرت الآن. يموتون لتعيش الأمة، ويضحون بأنفسهم لتحيوا أنتم. حياتهم حياة إيجابية، حياة كلها همة، كلها تضحية، كلها يعني بذل وعطاء. والسؤال هنا: هل قابلت الأمة إيجابية هؤلاء بإيجابية ولو أقل منها؟ لا أقول مثلها حتى، ولو أقل منها. هذا هو السؤال. يحكي أحدهم أيضا أنه رأى حية تهاجم أمة من النمل، كانها تريد أن تمشي في مكان، فرأت نمل كثير يحيط بها فطاردتهم. يقول: فرأيت منظرا لم أرى مثله قط. منظر عجيب جدا ما كان يتخيله، لأن النملة في ذهن الإنسان عبارة عن إيه؟ نملة بتدوسها وانت ماشي، يعني بس لو دفخت فيها ممكن تموت. فهي هذا هو شأنها في نظر الكثير من الناس، لكن سبحان الله، أمة من الأمم تسبح ربها وتوحد ربها سبحانه وتعالى. فيقول: فرأيت هذا النمل يجتمع ويتكاثر ولا أدري من أين أتى، أعداد مهولة. يقول: وإذا بهذه الأعداد الكثيرة جدا التي لا أستطيع أن أحصيها تهاجم هذه الحية هجمات عنيفة جدا حتى تقتلها. نمل يقتل حية، نمل يقتل حية. خلي بالك، هذه آية من الآيات، آية لكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنكم إذا اتحدتم وتعاونتم وتفاعلتم وانسجمتم واهتممتم بشؤون بعضكم وقضاياكم وأحزانكم وأطراحكم، هنا وهنا فقط تستطيع الأمة، وإن كانت هي الأقل عددا أو الأقل في الإمكانات والطاقات، تستطيع أن تتغلب على خصمها وعدوها، وإن بلغ ما بلغ من الطاقة والإمكانات. هذه آية من الآيات أيها الأحبة، هذه آية من الآيات لا تمر بنا هكذا دون توقف واعتبار بها. كذلك النمل أحبتي أمة لا تعرف الكذب ولا الكذابين ولا تحب الكذابين، أمة عجيبة جدا حياتها صدق، لا تعرف الكذب ولا تحب الكذابين ولا تعترف بهم، بل ربما تثور في وجوههم وربما تفتك بهم حتى وإن كانوا من بني جنسها ومن بني جلدتها. ولذلك واحد من العلماء قال: يعني أريد أن أقوم فأجرب تجربة لأتحقق من هذا الأمر. فراح لمكان يجتمع فيه النمل قريب منه، وأخرج قطعة من الحلوى وضعها في هذا المكان. بعد فترة رأى نملة تأتي، نملة اللي يسموها عندها قرون استشعار، هذه هي عبارة عن إيه؟ هي اللي شغالة شغل المخابرات، هي اللي جيب الإخباريات كلها، الطعام فين والشراب فين والمكان المناسب، وهي اللي تسبق القوم حتى تؤمن لهم الطريق، حتى تؤمن لهم إيه؟ الطريق. فجاءت هذه النملة المعنية هذه ولفت شوية حول قطعة الحلوى ثم انصرفت. رحم الله امرأة عرف قدر إيه؟ قدر نفسه، هي تعرف أنها لا تستطيع وحدها أن تحمل هذه القطعة، بل لا تستطيع وحدها حتى أن تشقها إلى بعض الإيه؟ إلى نصفين ولا إلى أربع أرباع كما تفعل النملة حتى تحمل طعامها أو تحتفظ به، لأن سبحان الله وجدوا أن النملة لو حملت يعني حبة قمح مثلا، وهي تعرف أن هذه الحبة لو طالها شيء من المطر ولا حتى رطوبة الأرض ربما إيه؟ تكون بذرة، فلا تستطيع النملة أن تخلعها مرة أخرى من بطن الأرض، فتخيلوا قبل أن تخزنها في بيتها تعمل إيه؟ تشقها نصفين، ما تخزنها كده مرة واحدة، لا، سبحان الله سبحان الله، شقها نصفين، والحبة التي ينبت نصفها تشقها إلى أربعة أرباع قبل أن تخزنها، سبحان الله. فصاحبنا رأى هذه النملة تلف حوالين قطع الحلوى وبعدين إيه؟ وبعدين انصرفت شوية ورآها تأتي بإيه؟ ما شاء الله بجيش من النمل جايين معاه معاونين عشان يساعدوه. يقول فرفعت قطعة الحلوى من مكانها خباها، فأتوا يلفوا حواليها شوية ثم انصرفوا كلهم وهي معهم. يقول فوضعت قطعة الحلوى، فجاءت النملة ثم انصرفت وأتت به مرة أخرى. يقول في المرة الثالثة حصل أمر عجيب جدا، لما رفع قطعة الحلوى في المرة الثالثة إذا بقومها هذا الجيش من النمل يحيطون بها وينزل فيها ضرب حتى إيه؟ حتى يقتلوها يموتوها. يقول فعلمت ساعتها أنها أمة لا تعرف الكذب ولا تحب الكذابين، مع أنها نملة إيه؟ نملة مظلومة، صح ولا لا؟ والرجل ده ظلمها صراحة، يعني هي مش كذابة، هي مش كذابة، ظلمها، ولو عندهم صحف ولا وسائل إعلام زي اللي عندنا كانوا فضحوها تاني يوم، كانوا فضحوها، صح ولا لا؟ لكنها صحيح مظلومة، ولكن هذا إن دل فإنما يدل على إيه؟ على إن قومها النمل ما يحبوا الكذب ولا يعترفوا بالكذبين، سبحان الله. فهذه بعض أوصاف هذه الأمة العظيمة جدا، ولذا لا عجب ولا غرابة أن يسمي الله تبارك وتعالى في القرآن سورة باسم هذه الأمة النمل. النمل يقول ربنا تبارك وتعالى في معرض الكلام عن داود وسليمان، وأنتم تعلمون أن داود وسليمان آتاهما ربنا تبارك وتعالى من السلطان والفضل، وسخر لهما بين أيديهما من الأمم والمخلوقات التي خلق الله عز وجل الكثير والكثير، وحشر لسليمان جنوده، جنود من إيه؟ الجن والإنس والطير، سليمان عنده جنود من أجناس مختلفة وأمم متنوعة، سبحان الله. فمن ذا يستطيع أن ينتصر على جيش سليمان وفيه ما فيه من الطير والطيور بأنواعها، فيها الصقور والنسور وفيها الطيور الجارحة وفيها من ذا يستطيع أن ينتصر على سليمان ومعه أمة من الحيوانات وفيها الحيوانات المفترسة ومعه أمة من الجن التي لا يراها بنو الإنسان، فمن ذا يستطيع الانتصار على سليمان؟ من ذا يستطيع؟ ولذلك كانت بلقيس ملكة سبأ كانت امرأة عاقلة جدا وحكيمة جدا، إن الملوك إذا دخلوا قرية إيه؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، حتى يتكلمت عنه بصفة الملك لأنه ليس ملكا عاديا، وهي علمت ما يحوي هذا الملك عنده من قوة قبل أن تتعرف بعد على نبوته فتؤمن به وتقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأمم تحيط بسليمان مسخرة بين يديه بأمر ربه تبارك وتعالى. وبعدين وهم ماشيين في طريقهم سليمان وجنود هؤلاء يمر بوادي، وادي تخيلوا اخواننا من عظم العدل، العدل اللي كان موجود على عهد سيدنا سليمان عليه السلام، ان حتى النمل سليمان جعل لهم واديا وسماه باسمهم وادي النمل، وادي النمل. انا كلما قرات هذه الايه كلما تذكرت لا اقول نملا ولا حتى اسودا او فيلا، بل والله اتذكر بعض الادميين من بني البشر خاصة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، الذين يتمنى أحدهم لو كان نملة يعيش على عهد سليمان عليه السلام ليحظى بما حظي به النمل من العدل والمساواة. صح ولا لا؟ أي والله هذا نراه بأعيننا أحبة الكرام، ويستشعره الكثير من الناس والأسف الشديد. فسليمان يمر على وادي النمل وربنا يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل سليمان ومن معه، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ايه موضوع النملة هذا؟ وايه ندائها يعني صراخها؟ ايه الموضوع يعني؟ موضوع عظيم جدا يا اخوان، الموضوع عظيم جدا. ألم أقل لكم ان عنوان المحاضرة نجاة أمة في نداء ايه؟ في نداء نملة. هذه نملة نكرة، لا هي زعيمة في قومها، ولا هي رئيسة، ولا هي كبيرة من الكبراء، ولا عندها أي سلطة تذكر لتقف هذا الموقف وتبصر سليمان وجنوده من بعيد فتنادي على قومها لتحذرهم، لكنها نملة كما ذكرت لكم حملت كل مظاهر الإيجابية في نفسها، فقامت تستشعر مسؤوليتها تجاه قومها وبني جلدتها من النمل، تخاف عليهم من الهلاك. سليمان وجنود سليمان إذا مروا بكم الآن يا أيها النمل داسوكم بأقدامهم دون أن يشعروا فهلكتم وهلكت أمتكم. وبعض العلماء يرى أنها خشيت أن يرى النمل ملك سليمان عليه السلام فينشغل بذكر ملكه عن ذكر ملك ملك الملوك سبحانه وتعالى. نملة موحدة جدا، نملة تعرف ربها سبحانه وتعالى، رآها ليست هذه وإنما رأى مثلها سليمان عليه السلام في يوم من الأيام لما خرج ومن معه من جنوده وأهله يريد أن يستسقي ربه تبارك وتعالى، يريد المطر، خرج ليصلي صلاة الاستسقاء في الصحراء، فرأى نملة مقلوبة على ظهرها ترفع يديها إلى السماء تقول يا رب إنا خلق من خلقك ضعفاء بين يديك نستسقيك فاسقنا ولا تهلكنا بشؤم معصية ابن آدم. سبحان الله، فآيات آيات إخواني والله. فهذه النملة تخاف على أهلها من الهلاك طارة، وتخاف عليهم أن ينشغلوا بذكر ملك سليمان عن ذكر ملك الملوك سبحانه وتعالى، ولكن الشاهد هنا أنها تواجه الخطر وحدها، أنها تدنو لتبصر بنفسها الهلاك القادم إليهم، فهي تواجه الأخطار وحدها، تواجه هذه الأخطار وحدها، لم تكن سلبية، لم تعش حياة الأنانية، لم ترفع شعار نفسي نفسي تقول أنجو بنفسي وأهرب، واللي يهرب يهرب واللي ما يهرب ما، لا أبدا، وإنما وقفت أحبة الكرام ترفع شعار الإيجابية، حبها لقومها وخوفها عليهم، تريد نجاتهم، تريد فوزهم، لا تريد هلاكهم. ولذلك نقف أمامها وقفة إكبار وإجلال لها والله. وأتساءل في نفسي كثيرا خاصة كلما مرت بي هذه القصة وهذه الآية، وأقول من منا أحبتي وقف وقفتها؟ من منا أحبتي قدم مصلحة أمته على مصلحته الخاصة؟ هذا سؤال لازم كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، من منا قدم مصلحة أمته على مصلحته الخاصة؟ من منا تقلب على فراشه في كل ليلة قبل نومه أو حتى ليلة في الأسبوع، ليلة في الشهر، ليلة في السنة، تقلب على فراشه حزنا وألما لما يدور لأمته ولواقع أمته المرير، لا يتقلب حزنا على هزيمة فريقه الكروي الذي سهر أمامه إلى بعد منتصف الليل، ولا يتقلب حزنا على فراشه حزنا على تجارته التي كسدت أو خسارته التي خسر، وإنما يتقلب حزنا وألما بسبب واقع أمته المرير. يتفكر ويفكر ويطيل التفكر ويقول: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ وما هو دوري؟ وما هو واجبي؟ وما هو المطلوب مني أن أقدم؟ من منا أتعب ذهنه وعقله وفكره وقلبه ولو ليلة في حياته كلها يفكر في هم أمته وفي مصلحتها وفي دوره تجاهها؟ من منا قام لينفض عن نفسه غبار الذل والجاهلية الذي يعيش فيه الكثير من الناس في زماننا، ينفض عن نفسه هذا الغبار وينهض بنفسه وبأمته وبأهله من حوله؟ من منا أحبتي؟ منذ عامين على التقريب، وبينما كنت في موسم الحج أطوف بالبيت، رأيت منظرا من المناظر التي لا أنساها، وشهدت موقفا من المواقف التي كلما تذكرتها تجدد الأمل في نفسي، تجدد الأمل والله في نفسي، وقلت: والله لن تهزم أمة ولن يخذر الله تبارك وتعالى أمة فيها أمثال هذه العجوز التي رأيت في طوافي. امرأة مسنة مسلمة عجوز قد انحنى ظهرها، وبالتأكيد قد شاب شعرها، خطواتها تخطوها بحساب، أقبل ولدها بها يحيطها بحنانه ودفئه وعطفه وخوفه عليها من كل مكان حتى تتم طوافها بأمن وأمان وطمأنينة وسلام. فلما انتهى هذا الشاب من طوافه وطواف أمه، وكانوا يجاورون في الطواف ونحاول أن نساعد هذه العجوز بأي طريقة من الطرق، لما انتهى طوافهم وأشرت إليه: خذها وانصرف من هذا المكان، لأن إخواننا اللي راحوا هناك يعلمون أثناء الزحام بالذات في الطواف هناك أماكن معينة تستطيع أن تخرج منها بسهولة، لكن هناك بعض الأماكن لو أردت الخروج منها تصادمت بالمقبلين عليك فربما أصبت بضرر، فقلت: خذها واخرج من هنا. فأمسك أمه في يده وأراد أن يسحبها إلى خارج ساحة الطواف، وإذا بي أرى هذه المرأة تشده مرة أخرى إلى الداخل وتقول له: انتظر، اصبر، ماذا تريد هذه المرأة؟ أريد أن أصيح وأقول: يا أخي أعلمها، أخبرها أن الطواف انتهى، سبعة أشواط خلاص انتهى. وهو يقول: يا أمي انتهينا، الطواف خلص، يا أمي تعال. تقول: انتظر لحظة. وإذا بي أحبتي أراها تنظر إلى الكعبة وتملي بصرها منها نظرة عميقة جدا، دموعها تنساب على خديها. سمعتها أحبتي وهي تبكي وتئن وتصيح وترفع دعواها إلى ربها ومولاها وهي تقول: اللهم انصر الإسلام والمسلمين. فأدهشني موقفها وأخجلني ما سمعت منها، وبكى قلبي قبل أن تبكي عيناي، وقلت في نفسي: والله ثم والله لن يخذل الله أمة فيها مثل هذه العجوز. لم أسمعها تدعو لنفسها بدوام الصحة والعافية، لم أسمعها تدعو لولدها الذي معها وحملها وتحمل المزيد من التعب من أجلها، لم أسمعها تدعو لأحد أبنائها، وإنما سمعتها أحبتي تدعو لنصرة الإسلام وعز الموحدين. لم ترد هذه المرأة أن تفارق المكان وتفارق بيت الله قبل أن تطلق هذه الدعوة لتكون دعوتها الأخيرة في هذا المكان. فقلت: سبحان الله، لا تزال أمتنا بخير أحبتي، لا تزال أمتنا بخير، ولا يزال فيها من فيها من الكبار والصغار من الرجال من النساء من يحمل همها وهم ما تمر به من أزمات. هكذا أحبتي، هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن نعيش حياة الإيجابية ونرفع هممنا وننظر أحبتي إلى أمتنا وإلى واقعها، ندفع عنها الضر والأذى ونضحي من أجلها بمهجنا بأرواحنا بحياتنا بأموالنا بما ملكنا الله تعالى في هذه الحياة الدنيا. أحبتي الكرام، كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام فليشدد وليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. أشدد أخي واحذر أن يؤتى الإسلام أو ينال الإسلام أذى بسببك أنت. إياك أن يشار إلى الإسلام بإشارات الضعف والخذلان أو مظاهر السلبية واللا أخلاق وتكون أنت السبب. إياك، لأنك ساعتها لن تسأل عن نفسك فقط بين يدي الله، وإنما تسأل عن نفسك وعن أمة كنت سببا في ضياعها وهلاكها وضعفها. ولذا لما وقف الصحابي الجليل سالم مولى أبي حذيفة وكان من القراء الأربعة الذين حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخذ القرآن منهم، وقف يوم اليمامة يحمل راية الأمة، راية الإسلام، راية الصديق أبي بكر في يده، فأتاه واحد من المسلمين يقول: يا سالم، أخشى أن نؤتى من قبلك، يعني أخشى أن تكون أنت مصدر ضعفنا، أن ينال منك، أن تسقط الراية من يدك فتسقط الأمة. أتدرون ماذا قال له أحبتي؟ قال: يا هذا، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. وجاهد جهاد الأبطال ورفع راية الإسلام ولم تسقط من يده أبدا رضي الله عنه وأرضاه حتى نال الشهادة في سبيل الله. أرأيت أخي؟ ولذا يجب على كل واحد منا أحبتي أن ينحى نحو هذه النمل، أن ينظر بعين الإيجابية لأمته، لا ينظر بعين السلبية، لا يعيش لنفسه. من الناس من رفع شعار نفسي نفسي، يعيش لطعامه لشرابه لحذائه لشهوته. هو في وادي وأمته في وادي آخر. لو سألته: تعرف إيه عن فلان ولا فلان ولا ما يحصل ولا ما يجري، ماذا قدمت، ماذا أخرت، ماذا بذلت، ماذا أنفقت؟ قل لك: وأنا مالي، خليني أعيش، باع الملك للمالك، أنا مالي. كلمة سخيفة جدا صراحة. أصبح الإنسان منا حينما يسمعها يشعر بالخذلان، يشعر بالبؤس، يشعر بالكآبة حينما يسمعها. وأنا مالي؟ كيف أنت مالك؟ لماذا خلقت إذن؟ أنت ما خلقت إلا لتقيم خلافة الله في أرضه، أنت ما خلقت إلا لتتحمل هذه الأمانة، أنت اخترت حملها، أنت اخترت أن تكون مسؤولا عنها، جاي الآن تتنصل منها وتقول أنا مالي؟ هذه إجابة ليست في محلها أبدا. أحبتي، رسولكم صلى الله عليه وسلم وقف يوم بدر في صف، وقفت الدنيا، كل الدنيا ضده بخيلها بخيلائها بحدها بحديدها، ورسولكم عليه الصلاة والسلام خايف على الأمة: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعدها أبدا. خايف على الأمة، أمة التوحيد، أمة التوحيد. النبي خايف أن تنقرض، خايف أن تضيع، أن تذهب، لأنها لو ذهبت من يعبد الله بعدها في أرضه وتحت سمائه؟ فالنبي خايف على الأمة عليه الصلاة والسلام فيضحي من أجله. حسن ابن علي رضي الله عنهما أرضاهما، وهو شاب صغير في السن لكن مقامه عند الله عال، والنبي عليه الصلاة والسلام بشره وبشر أخاه الحسين بأنهما سيد شباب أهل الجنة. تخيلوا الحسن يتولى الخلافة، خلافة الأمة، تخيلوا يتولى خلافة الأمة ويتنازل عنها بعد 6 أشهر. هل تصدق؟ أنا أسألك والله، تصدق يتنازل عن خلافة 6 أشهر؟ لماذا؟ هو الحسن يستطيع أحد أن يقدح فيه ولا أبدا؟ رجل بمعنى الكلمة، رجل يقود أمما لا أمة واحدة. الحسن يستطيع، يستطيع بإيمانه بتقواه بأخلاقه بحكمته بعقله بحسن تصرفه بعلمه بفقهه بورعه بتقواه، يستطيع. لكن سبحان الله يتنازع عن خلافة بعد 6 أشهر ليسمى هذا العام عام الجماعة الأول، أن تجتمع فيه الأمة مرة أخرى على إمام واحد، على خليفة واحد، على كلمة واحدة، بعد طول شتات وفرقة وحروب وفتنة بسبب شاب من شباب الأمة، شاب من شباب الأمة. وعلى فكرة الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين، مش عمر بن عبد العزيز. صححوا هذه المعلومة يا إخوان، من صغرنا يعلمونا عمر بن عبد العزيز على قدر ومكانته، وهم من الراشدين المهديين رضي الله عنه ورحمه، ولكنه ليس خامس الخلفاء الراشدين. نسيت كتب التاريخ أن الخامس هو من؟ هو الحسن، هو الذي جاء بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هو الذي أتم الله تبارك وتعالى به سنوات الخلافة الراشدة، 6 أشهر تكمل 30 سنة من الخلافة الراشدة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فالحسن هو صاحب هذا اللقب، خامس الخلفاء الراشدين، وليس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما ورحمهما. يتنازل عنها ابتغاء وجه ربه، يتنازل عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين، حقنا لدماء المسلمين. تخيل يتنازل عن الخلافة. سيدنا عثمان بن عفان، سيدنا عثمان يا اخواني يعني يرضى لنفسه أن يموت مقتولا في مقابل ماذا؟ ألا يراق دم امرئ مسلم بسببه. لم يكن ضعيفا، لم يكن أمره هينا، سيدنا عثمان كان أمره عظيم جدا، خليفة الأمة، يرسل إليه معاوية: أقبل إلينا نرسل إليك جيشا ندفع عنك. يقول: لا أبدا، جنود وجيوش تدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أفزع أهلها، يراق دماء المسلمين على أرض المدينة، أبدا، ولو كان في ذلك حياتي أو مقابل ذلك حياتي. رجال، الحسن استحق هذا الوسام العظيم جدا الذي وضعه على صدره محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: إن ابني هذا سيد، سيد يصلح الله تعالى به بين أمتين عظيمتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفعلا تتحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه كان صاحب هذا الأمر يا إخوان، إيجابي جدا في حياته. من أجل ماذا؟ من أجل أمته. علم أن الصلح خير من الفتن والمشاكل والقلاقل، خير من القطيعة والتدابر والتلاعن، خير من الطلاق والفراق والشقاق. فقام قومته وهب هذه الهبة، وقام وتنازل، لا أقول تنازل عن 100 درهم اللي ممكن واحد يقطع الآخر بسببها، ها؟ أو تنازل عن وظيفة، أو تنازل عن منصب، أو تنازل حتى عن أي شيء تافه الناس في زماننا يرتادون قاعات المحاكم بسببه، وإنما تنازل عن إيه؟ عن خلافة، عن خلافة، لأنه هو واحد من هؤلاء الذين حققوا الخلافة، فعلم معناها فتنازل عنها لأخيه معاوية حقنا لدماء أمة الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم الذين لم يرفعوا شعار نفسي نفسي أبدا، ولم يعني يحملوا بين جنباتهم شعارات السلبية والأنانية وحب النفس والذات، وإنما علموا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، لم يفارق أذهانهم ولا قلوبهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا شكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احمل هم أمتك أخي في نفسك. انظر إلى هذه النملة كيف حملت هم أمتها، وقفت تقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى أن إنها تحسن الظن في سليمان، نملة عندها حسن ظن في الناس، ما عندها سوء ظن في الناس يا أخوان أبدا. لم تتهم سليمان بالعدوانية ولا بالجبروت ولا بالظلم أبدا، وإنما كأنها تنفي عنه هذه التهم الباطلة وتصفه بالوصف الذي يستحقه. لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم هم لا يشعرون، بس عشان نحن صغار وهم يعني كبار ممكن يدوس علينا وهم لا يشعرون لا يبصرون يعني. هكذا تحصن الظن في سليمان، بل تلتمس العذر لنبي الله سليمان، تعطي له بين قومه مكانته وشأنه وعظم حاله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. تقول لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فأين نحن أحبتي من قولها؟ أين نحن من قول ربنا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم؟ أين نحن من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث؟ يا أخوان نحن والله نرى ونسمع بعض شبابنا هذه الأيام للأسف الشديد، لا أقول يخوضون في أعراض بعضهم بعض، بل يخوضون في أعراض العلماء والأئمة والصالحين من أفراد ومجتمعات هذه الأمة، يبدعون من شاء ويفسقون من شاء ويكفرون من شاء ويحذرون الناس ممن شاء، وربما يحملهم على هذا في كثير من الأوقات بعض الهوى الذي استقر في النفوس. لو كان الأمر بحق لما أنكرنا على واحد أن يقوم فيحذر من فلان هذا صاحب البدع والمنكرات لكن إن كان الأمر بسبب الهوى الذي سيطر على نفوس الكثير من الناس فهذا لا يرضاه ربنا تبارك وتعالى أبدا. اعلم أخي أن لحوم العلماء والصالحين من هذه الأمة مسمومة، وأن أعراضهم مصونة، وأن آية الله تعالى في الذين أرادوا النيل منهم معلومة. أعراض العلماء مش مستباحة يعني كل واحد يتكلم وكل واحد يقول، لا ليست مستباحة أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر ويشدد صلى الله عليه وسلم ويقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في حق أي مسلم، فما بالك إن كان عالم أو إن كان يعني إنسان صالح أو إن كان رجل مشهود له بالخير والمعروف، فكيف ينتهك عرضه وكيف ينال من سمعته وكيف يعني يقلل من شأنه ومن علمه بين الناس؟ حتى وإن زل زلة من الزلات يرد عليه في زلته بحكمة بعقل بتأودة بأدب. هكذا علمنا الإسلام وهكذا علمنا نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. رد فعل قوم هذه النملة يا أخواني كان رد يتفق مع موقفها، كان رد عجيب جدا يتفق مع موقفها بالضبط. لم يتهموها بالوصولية، لم يتهموها بالانتهازية، لم ينظروا إليها نظرة يعني احتقار وازدراء. لم نسمع أن هؤلاء النمل قالوا لها من أنت؟ أنت نكرة، أنت مين؟ أنت معك إن الشهادات، بنت مين؟ جاية منين حتى تقف في هذا الموقف وتنادي فينا نحن الرؤساء والكبراء والمتعلمين والمثقفين وتقولين لنا وتنصحين وتأمرين وتنهين؟ من أنت؟ أبدا لم نسمع أنهم قابلوا نداءها بهذا الموقف وهذا الكلام. ولو فعلوا لهلكوا جميعا، لو فعلوا لهلكوا جميعا. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعلم هذا الأمر حتى ولو من هذه النملة، ما المانع ومن قومها. لم يتهموها بأنها اتخذت نداءها وخوفها ودينها سلما ترتقي عليه من أجل المصالح الخاصة كما اتهم الكثير من الصالحين والدعاة في زمننا، لا أبدا. وإنما قابلوا إيجابيتها بإيجابية، وقابلوا حرصها بحرص، وقابلوا تواضعها بتواضع وليس بتكبر أبدا. وهذا هو المطلوب من كل مسلم يا أخوان، هذا هو المطلوب منك يا أيها المسلم. لا تنظر إلى المتحدث، لا تنظر إلى من يتكلم معك، من ينصحك، ولكن انظر إلى النصيحة في محلها أم ليست في محلها. نصيحة حق وصدق أم أنها نصيحة شر وضرر؟ انظر للنصيحة، إن كانت في محلها تنتفع بها وينتفع بها من حولك، تتفق مع قال الله قال رسوله، فخذ بها واعمل بها وإن أتت ممن هو أدنى منك وأقل، حتى لو جاءت من إيه؟ ممن هو أدنى منك وأقل. وهذا ما كان عليه السلف رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، كان الواحد منهم ينظر، لا ينظر إلى نصيحة جاية من مين، ولكن ينظر إلى نصيحة نفسها. الإمام مالك عليه رحمة الله يدخل إلى المسجد في يوم من الأيام، وبعض الطلاب والأحباب في انتظار الإمام مالك، فجلس بينهم، فجاء طفل صغير وهمس في أذن الإمام مالك: يا إمام. قال: نعم. قال: أنت نسيت تصلي ركعتين تحت المسجد، قم صلي. حاضر. ترك الناس وقام الله أكبر وبدأ يصلي. لما انتهى من صلاته عاتبه البعض وقالوا: تترك مجلسنا وتسمع طفل صغير وكلام طفل صغير؟ قال: والله خشيت أن أكون من الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. تمالك النصيحة جاية من مين؟ من صغير، من كبير، من عامل تحت يدك، من خادم عندك، انت مالك النصيحة شكلها ايه، وصفها ايه، ماذا جاء فيها حتى تقبلها؟ فاقبل النصيحة حتى وان كانت ممن هو أدنى منك. قابل سليمان النصيحة من هدهد، فقامت به أمة من الأمم وأسلمت أمة بسبب قبول سليمان، لا بسبب فقط الهدهد. الهدهد طبعا له مكانة عالية في هذا الموقع، ولكن سبب قبول سليمان لنصح هذا الهدهد. يا أخوان، قبل نصحه وبسرعة تفاعل مع الخبر ومع النبأ، وأرسل رسالات وبدأ ينظر إلى هنا وهناك، حتى هذا الله أمة من الأمم بسبب إيه؟ بسبب الهدهد وبسبب قبول سليمان عليه السلام نصيحة هذا الهدهد العظيم. إذن لابد أن نقبل أحبة الكرام، نقبل حتى وإن كان النصح ممن هو أدنى منا من الناس، لازم نقبل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاءته سلمى زوجة أبي رافع تشكو إليه زوجها في يوم من الأيام وتقول: يا رسول الله ضربني، لماذا ضربتها يا أبا رافع؟ قالت: كان يصلي فخرج منه ريح، هو يصلي كان ريح له صوت يعني، تقول: وسمعته أو شممته، فقلت: يا أبا رافع يعني اخرج من صلاتك، توضأ ثم عد مرة أخرى وأعد الصلاة. يقول: فخرج من صلاته ونهرني وضربني. فراح تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام. هو الرجل اعتبر ان النصيحة، هو طبعا ليس متكبرا، ولكن هو فاهم انه صح وان صلاته صحيحة وانه لم يخرج منه شيء. كان يقول لها: انت توهمت، انت ليه تتكلم في شيء ما تعرفيه؟ وراح ضربه بعد طبعا اكيد جدال وخصام حصل بينهم يعني، او نقاش حد يعني حصل بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يضحك ويقول: يا أبا رافع، والله لم تأمرك إلا بخير. يعني أجرمت؟ والله ما نصحتك إلا نصيحة في محلها. كأنه يعلمها ويعلمنا يقبل النصيحة. هي عشان النصيحة جاية من زوجتك خلاص يعني؟ الدنيا تقوم ولا تقعد؟ ده بعض الناس ممكن يقبل من أي واحد برا، لكن من زوجته لا، من ابنه لا، من قريبه لا. عجيب، ما هذا يا اخوان؟ فالنملة وقفت موقفا ايجابيا، قومها بادلوها بنفس الطريقة ولم يتهموها، بل اقول قبل ان اختم: لم يفتشوا في نيتها. والله لو فتشوا في نيتها كان إلا حصل، كانت الامة هذه كلها هلكت ودمرت عن اخرها. اياك والتفتيش في النوايا، خلي بالك الا النوايا، لك أن تحاسب أخاك على ما قال وما فعل، حاسبه عاتبه بالطريقة التي أمر بها الله وأمر بها رسول الله. أما أن تفتش في نية أخيك لا، هذا ممنوع، ممنوع. والنبي عليه الصلاة والسلام نهر أحد أصحابه أسامة بن زيد لما قتل الرجل لأنه ظن أنه لما لفظ التوحيد ما لفظ به إلا خاف من السيف والسيف على رقبته، هل نقبت عن بطنه؟ هل فتشت في نفسه؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنت دخلت جواه؟ اطلعت على نيته؟ وظل هذا الموقف في ذهن وقلب أسامة لا يفارقه طوال حياته. يستغفر الله ويبكي بين يديه بسبب قتله لهذا الرجل، مع أنه قتله وهو على يقين من أنه عدو وكافر، وقتله ليخلص الأمة من شره، لكن الرجل والسيف على رقبته قال لا إله إلا الله. أنت مالك أنت ونياته؟ نياته هذه لله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذا إياك والتفتيش في نوايا الناس، إياك والتفتيش في نوايا الناس من حولك. فموقف هذه النملة يا إخوان كان موقف عظيم جدا، والله لو ظليت أتكلم عنه وأطلع منه فوائد وعبر لساعات لن أنتهي لن أنتهي. وموقف هذه النملة يعني يخرج بنا من موضوع إلى موضوع إلى موضوع، وكلها متشابكة وكلها نحتاجها. ولكن في النهاية أردت أن أقول لك أخي الحبيب، احمل هم هذا الدين، احمل هم هذه الأمة التي تسأل عنها بين يدي ربك تبارك وتعالى يوم القيامة، ماذا قدمت لدينك، ماذا قدمت لأمتك، ماذا بذلت من مال، ماذا بذلت من وقت، ماذا بذلت من جهد، ماذا بذلت من عرق، هذا كله ستسأل عنه بين يدي ربك تبارك وتعالى يوم القيامة، فأعد للسؤال جوابا من الآن. ولذلك لما أرى أي مظهر المظاهر الإيجابية، حتى وإن شكك فيه البعض أو لم يشكك، أي مظهر من مظاهر الإيجابية تسعد نفسي وتجدد الأمل داخل قلبي، لأن الأمة لا تزال بخير، وفيها من شبابها وفيها من أهلها من يحمل همها بالفعل، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ويعرضون أنفسهم للمخاطر لا لشيء إلا لكي تعلو هذه الأمة وترتفع راية لا إله إلا الله في كل مكان. إذا كبرت في جنوب الصين مئذنة، سمعت في الغرب تهليل المصلين، إذا شكى مسلم في الهند أرقني، وإذا بكى مسلم في الصين أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق وفي اليمن أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني، والمسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. هذه شريعة الإسلام، هذه شريعة الإسلام أخي. فقم أخي وأنت على يقين من أن جحافل الحق ستهزم فلول الباطل، وأنها قادمة بإذن الله جل وعلا كقدوم الليل والنهار، لتدوس بأقدامها المتوضئة المتطهرة على من يقف أمامها من المبطلين، لتمحو ليل الظالمين وتغيظ الكافرين، وتنشر راية الإسلام في ربوع العالمين. انهض من الآن وأعلي همتك وقوي عزيمتك، اعمل وابذل وأنفق من جهدك من مالك من عرقك في الليل والنهار، ضحي من أجل هذه الأمة ليرتفع شأنها مرة أخرى. افعل هذا وأنت على يقين أخي من تحقق وعد رب العالمين الذي قال في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وبتحقق أو من تحقق وعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال ليبلغن هذا الأمر الإسلام ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا ودر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. لننفض عن أنفسنا أحبة الكرام كل الشعارات، كل الأمثال، كل الأقاويل، كل الدعاوى التي تدعو إلى السلبية وإلى الأنانية وإلى الخمول والدعة، ولننهض بأنفسنا ونتذكر دائما ونذكر أبناءنا وإخواننا هذه الأمثال وتلك الآيات التي تدعو إلى الإيجابية وتدعو إلى رفع الهمم وإلى تقوية العزائم، وتدعو إلى النهوض بأنفسنا وأمتنا من حولنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهمم العالية والعزائم القوية النافعة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك ربنا من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحملون هم أمتهم، اللهم اجعلنا ممن يحملون هم أمتهم، اللهم اجعلنا ممن يحملون هم أمتهم. اللهم ارزقنا الدفاع عنها آناء الليل وآناء النهار، يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين الصادقين، وأنجي إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك الحصار عن إخواننا في أرض غزة وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا من المؤمنين الصادقين في أرض العراق، وانزع من بينهم الفرقة والشقاق، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. انصر المسلمين المستضعفين وأنجيهم في أفغانستان وفي السودان وفي الصومال وفي سائر البلدان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوي شوكتنا وثبت أقدامنا وانصرنا على عدونا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بخير فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه وأهله وذريته، ومن أرادنا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل تدميره تحت أقدامه. يا من لا يغلب جندك ولا يرد أمرك، يا كبير يا متعال، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا ذا الانتقام. اللهم لين قلوب ولاة أمر المسلمين على رعاياهم وشعوبهم يا رب العالمين. اللهم ألف بينهم وبين شعوبهم، اللهم اجعلهم ممن حكموا شرعتك واتخذوا سبيل نبيك سبيلا يا رب العالمين. اللهم إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.